بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم مما قاله بعض أهل القراءات من إنكار الأمور الغيبية والعقائد الغيبية التي ذكرها القرآن، كالصراط، وجود الصراط، ووجود الملائكة، ووجود الجن، ووجود عذاب القبر. كل هذه الأمور قالوا عنها أنها خرافات، شيء لا وجود له، أساطير. هذه الأمور التي ذكرها القرآن أنكرها بعض أهل القراءات. ثانيا، أنكروا أحكام الأسرة من قبيل أن الرجل يعطي المهر، من قبيل أن الزوج عليه النفقة. هذه كلها أنكرت، أنه حياة زوجية بين اثنين يتعاونان في إدارة أمور البيت، الرجل يعطي والمرأة هم تعطي لإدارة أمور البيت. ليس التكاليف والنفقة على الزوج فقط والزوجة ليس عليها شيء، ليس المهر على الزوج، وإنما ترتيب أمور البيت والأثاث والأسباب يشتركان الرجل والمرأة. الآن الآن هم مسلمين، مفروض أنهم هؤلاء. خل أكمل. وأنكروا نسب الميراث، أن الولد ضعف الأنثى، أو أن للأم السدس والأب له السدس إن كان للميت ولد، أو للزوجة الربع مثلا إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن له ولد، أو الثمن إن كان له ولد. هذه كلها أنكروها، بل أنكروا الزنا، يعني في بعض موارده قالوا أن الزنا إذا حصل بين الخطيبين هذا شيء طبيعي، المواقعة الجنسية إذا حصلت بين الخطيبين هذا ليس شيئا خلاف المعتاد، وخصوا الزنا فيما إذا كان أحد المتعاملين في هذه العملية متزوجا ويذهب ويجعل علاقة مع غير زوجته. خصوا الزنا فيما إذا كان أحد المتعاطيين لهذه العملية متزوجا، طبعا إذا اثنين متزوجين هم زنا. هذا قلنا في مناقشته إلغاء هذه المعتقدات التي ذكرها القرآن، مثل وجود الملائكة والجن ووجود السجل التي تكتب فيه الأعمال، أو إنكار صور الثواب وصور العقاب، وإنكار عذاب القبر وإنكار نعيم القبر. هذا شنو دليل الإنكار؟ ما عندهم دليل على الإنكار. إحنا نقول هذه ثابتة لأن الوحي قالها، دليلنا هذا الوحي قالها. طبعا إحنا هاي ما شايفيها، هم ما شايفين، هذا كله غيب يأتي. أما إحنا نقول دليلنا ذكرها صوت النبي، صوت الأنبياء، قرآن، وحي، دليلنا هذا. هم شنو الدليل على النفي؟ دليل على النفي لا يوجد إلا صعوبة تصور هذه الأمور، صعوبة تصورها. لكن صعوبة التصور مع كون الشيء قطعي، قطعي 100%، قرآن قاله وبآيات كثيرة فضلا عن السنة. إذا فالشيء قطعي ولكن تصور بعيد، هل يرفع اليد عن وجود هذا الشيء القطعي؟ مو صحيح. ضربنا مثالين، أنه قضية الورقة قضية حسابية، هذه الورقة إذا قطعتها 48 قطعة، يعني تقطعها وتطبقها ثم تقطعها يصير 4، ثم تقطعها تطبقها وتقطعها تصير 8، ثم تطبقها وتصير 16. هذه العملية لو عملت 48 مرة، ما هو عدد القطع؟ لو وضعته من الأرض إلى السماء كم يبلغ ارتفاع هذه الورقة التي قطعت 48 مرة؟ قد يقال مترين ثلاثة أربعة، لكن العملية الحسابية سويها، شوف العدد الذي يحصل من تقطيع هذه الورقة 48 مرة، شوف العدد، يقال أنه يبلغ القمر 240 ألف كيلومتر. هذه قضية حسابية قطعية، ولكن تصورها، هي ورقة حينما تضع هذه الأجزاء من الأرض إلى الأعلاق يبلغ القمر، تصورها صعب. فهل يرفع اليد عن الخشي القطعي الحسابي الضروري لأجل صعوبة التصور؟ أي مثال، مثال الثاني ضربنا محسوس، أطلع. الشيء الثاني ضربنا هاي 60 مربع، واحد راد يعطي جائزة، أحد الملوك يعطي جائزة إلى شخص، قال له أنا أريدك هاي المربعات 60، في المربع الأول حنطة واحدة حباية حنطة، في الثاني ضاعفها 2، في الثالث ضاعف 2 4، في الرابع ضاعف 2 16، في الخامس ضاعف 16 ب 16، أريد تملأها. قال أطلب قونيتين حنطة أو قونية حنطة. قال شنو قولي؟ هذا بر العراق وحنطة العراق، لو تعطينيها ما يكفيها، ملئ هذه المربعات بهذه الطريقة. حساب، احسب احسب 2 في 2 4، 4 في 16، 16 في 16، ثم ذاك العدد أضربه في نفسه، شوف ايش قد العدد اللي يطلع. وإذا حنطة العراق لا تكفي لهذا. زين، هذا الشيء الذي قلنا. طيب الشيء الثاني الذي نقوله هنا، هذا في القضايا الحسابية، أكو عندنا قضايا دينية جاءت عن طريق الوحي. مثلا هاي في سورة الكهف، هاي سورة الكهف ورد فيها من أمر المؤمنين بالله تعالى الذين أعلنوا إيمانهم في قبال الملك الكافر الذي كان وكان قومه يعبدون الأوثان من دون الله. الله تعالى يذكر في قصصهم، قصة هؤلاء أصحاب الكهف، إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني شذوا من ذلك المجتمع الذي يعبد الأوثان، المجتمع والملك. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم، سنين 309، طبعا 300 في الهجري، في الهجري، فرق الهجري عن يعني اكو هجري قمري واكو عندنا هجري شمسي، فرق الهجري الشمسي عن القمري ان الشمسي يزداد 11 يوم الا شوي، فذول 300 اذا تحسب بالقمري مو بالشمسي يطلع 309، يعني كل سنه ضيف لها 11 يوم الا شوي، 300 ضيف لها 11 يوم الا شوي، ضيف لها اضرب 300 في 11 يصير 9 سنين. طيب فضربنا على ذان في الكهف سنين عن ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. ذلك من ايات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. كذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم هم نفسهم ذولا، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. خب هذه حادثة تصورها صعب، لكن قضية حقيقية. ليش؟ قالها الوحي، دول يؤمنون بالله، دول أصحاب القراءات حرصا على الدين قاعد يسوون، يتركون أحكام النسب، أحكام الميراث ونسب الميراث والزنا ينكرونهم، وينكرون وجود الجن الذي صرح به القرآن ووجود الملائكة ووجود الصراط ووجود السجلات ووجود الثواب صور الثواب والعقاب. ذولا مسلمين حريصين على الإسلام يقولون مرجع الدينية مالتنا مو مال الذولة. هاي قطعية أو مو قطعية؟ هاي قطعية صعب تصورها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي الله هذه بعد موتها عظام ناجدة فأمات الله 100 عام ثم بعثه هو وحماره. انظر إلى حمار، انظر إلى العظام كيف ننشزها نحيي. هذا صعب تصوره لكن شيء واقعي. القرآن قاعد يخبر، الله قاعد يخبر، القرآن صوت الأنبياء عن الله. فهل نرفع يدنا عن الأمور القطعية لأجل صعوبة التصور؟ هذا باطل، هم عملوا هذا الباطل. هذه المناقشة الأولى. يعني اليقين الذي جاءنا من أكمل كتاب على وجه الأرض وهو القرآن الكريم الذي ثبت بالتواتر عن النبي وجاء به النبي عن الله قد صرح بوجود هذه الأمور التي هم أنكروها. فعدم تصورها لا يزلزل اليقين بها خلاص. ثم كل إنسان يمكن له سواء كان مؤمنا أو كان غير مؤمن أن يقول إنا لم نرى هذه الأمور الغيبية جن وملائكة وصراط سجلات كتب وتطاير السجلات وتطاير الكتب وكذا يوم تتطاير الكتب أو صور الثواب والعقاب كذا أو عالم البرزخ ما شفنا احنا. اي صحيح ما شفنا، لم نرى هذه الامور بام اعيننا، هذا امر صحيح. لكن عدم الرؤية لانه غير ما جاء ياتي في المستقبل، هذا غير. لم يسمح لاعيننا ان تنظر الى ذلك العالم وهو ونحن في اي عالم؟ في عالم الدنيا، عالم الشهود، ذاك عالم اخر ياتي. لكن لا يجوز لأي إنسان أن ينكر هذه الأمور. لماذا؟ ما مطلع عليها حتى ينكرها. إحنا نثبتها لوجود النص، أنت تنكرها تقول ما شفتها. إيه ما شفتها، أما تنكرها لا يجوز لأي إنسان أن ينكر هذه الأمور لعدم اطلاعه فيستدل على عدم وجودها. ما دامت هذه الأمور غيبية في عالم غير عالمنا الآن، إنكار مثل هذه الأمور التي جاء بها القرآن يكون خروجا عن الموضوعية، هذا الرد الثاني، ويكون قولا بلا دليل. ثالثا، هل يمكن لهؤلاء الذين يقولون هذه الأمور حرصا على الدين وعلى الإسلام وفي الحقيقة هم يحطمون هذا الدين ويحطمون هذا الإسلام، هل يمكن لهؤلاء أن ينكروا وجود الله لعدم تمكنهم من رؤيته؟ يقولون ماكو الله لم نره، هاي هم خرافة. عدم الرؤية وعدم التصور لا يسوغان الإنكار ما دام الدليل العقلي قد دل على وجود خالق مدبر لهذا الكون المنظم. فالنظام الموجود في الكون وفي الإنسان وفي الماء وفي الهواء وفي التراب بل في كل عضو من أعضاء الإنسان يدل بالدلالة العقلية على وجود الخالق المنظم لهذا الكون. وكذا النص القرآني قد ذكر وجود الخالق الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد بالصراحة. إذا ما يمكنهم ما شايفين يقولون ما موجود، هذا كلام باطل غير موضوعي. الرد الرابع أن إلغاء قسم من أحكام الأسرة، أحكام الأسرة كلها ما قبله، يعني زواج التعدد ما قبله، يقول لك إذا الزوج يأخذ لأربعة ما راح تأخذ أربعة رجولة، هذا أحكام الأسرة ما قبله. زين، إلغاء قسم من هاي أحكام الأسرة أن الزوج يعطي مهر، ليش؟ شو اثنينهم قاعد يستلذون بهذه الحياة الجديدة، اثنينهم يحصلون أطفال، فهو يخلي أموال هي يخلي أموال يعيشون بها. ايش معنى النفقة على الزوج فقط؟ ايش معنى الرجل يعطي مهر؟ الرجل يعطي نص المهر، هي تعطي نص المهر ويسوون أثاث. للبيت. فأذكروا بعض أحكام الأسرة كزواج التعدد، أنكروا النسب المحددة بالميراث، بالميراث أكو نسب بدعوى أن هذه منافاة العدالة. شنو الرجال يتزوج اثنين وثلاثة والمرأة بس واحد، هاي مو عدالة، والمرأة مخد تزوج اثنين. نسب الميراث، معنى الولد يأخذ ضعف البنت، ضعف أخته، هاي مو عدالة، هاي مو مساواة. هذا إنكار هذه أحكام الأسرة بعضها، وإنكار نسب الميراث هذا أمر غير علمي. لماذا؟ لأنك تستدل بالعدالة على إنكار هذه. المرأة بس زوج واحد، والرجل أربعة دائميات ومنقطع حماتا غير محدد، هاي مو عدالة. والنسب الميراث هم مو عدالة. بماذا تفسر العدالة؟ كلامنا العدالة هل هي المساواة؟ لا، العدالة إعطاء كل ذي حق حقه، أي العدالة إعطاء كل ذي حق حقه، هذه هي العدالة. زين، من هو صاحب الحق في النسب الميراثية؟ من صاحب الحق؟ يعني هذا أبويا، أبويا اشتغل وكذا وتعب وزرع وصنع وكذا ومات، فأنا شنو؟ هاي أمواله جاري شنو؟ من هو صاحب الحق في أموال أبيه وفي أموال أمه؟ أمي خاعدها إرث إجاها وكذا، تشتغل خياطة وتشتغل كذا وكذا، خاعدها هم ماتت، فأنا شنو حقي في أموال هاي الأم؟ أنا ما عندي حق. القرآن من قال وجاب نسب الميراث صار حق، وإلا قبل أن يذكر القرآن نسب الميراث حق ما كل الأولاد في ولد في تركة الأب. شنو الحق؟ وذاك الرجال تعب وسوى وعند أموال مات، فأنا شنو؟ أنا لي حق؟ ما لي حق. متى وجد الحق؟ لما ذكره القرآن. القرآن قال هذا الولد هجي إلى الأم إلها سدس، الأب إلى سدس إذا كان للوالد للميت ولد، الزوجة لها الربع إذا كان للزوج ولد، ثمن إذا كان الزوج ولد، ربع إذا لم يكن له ولد، البنتان لهما الثلثان، البنت الواحدة لها النصف. هاي الله قال صار حق. إذن هنا العدالة أولا ليست المساواة كما سوف نذكر، ثانيا العدالة نفسر هذا إعطاء كل ذي حق حقه. من هو صاحب الحق؟ صاحب الحق في النسب والميراث الذي ذكره القرآن صار إلى حق. قبل القرآن ما طحق، قبل القرآن ما طحق. إذا أعطينا البنت مع أخيها أعطيناها الثلث، والأخ أعطيناها الثلثين، هذا حق لأنه ذكره القرآن. قبل هذا ما لهم، لا لبنية إلها من حصة أبوها ولا الولد إلا من حصة أبوها، هذا مال الأب وما الأب مات. يعني شنو؟ مثل ما جيرانك مات أنت لك حق تأخذ منه؟ لا. فقبل التشريع ماكو حق للورثة في تركة الميت، لكن الحق صار لما ذكره القرآن. طيب البنت الواحدة تأخذ النصف، إذا البنت الواحدة أكثر من الأب والأم للميت، أبو الأم للميت لكل واحد سدس، ولأبوي لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد. البنت إيش قال؟ بنت نصف يا هو الأكثر، طلعت البنت أكثر من الأبو. جهنا ليش بتقول هذا خلاف العدالة؟ بس إجيت إلى الأولاد إذا كانوا ذكور وأناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، صيحت أن هاي مو عدالة. طيب كان إذا بنت واحدة للميت وأبو أم، الأب والأم لكل واحد منهم السدس، البنت نصف، هاي خمسة أزاز بقى سدس انقسم عليهم، البنت تأخذ ثلاث أخماس السدس الأخير، والأبو يأخذ خمس والبنت يأخذ خمس، طلعت الأم تأخذ إيش قال؟ أكثر من الأبو. وهنا ليش بتقول خلاف العدالة؟ طيب إذن الذي صرح بالقرآن من نسب الميراث هو الذي أوجد حقا لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه هو العدالة. إذن التساوي يكون خلاف الذكر الحكيم الذي أوجد حقا، والعدالة تقول إعطاء كل ذي حق حقه. فقد صرح الإسلام بأن الزوج هو الذي يعطي المهار، قبل هذا ماكو حق على الزوج في إعطاء المهار. لما القرآن صرح صار أكو حق للمرأة على الرجل، فصار يكون الرجل يعطي حقها، إعطاء كل ذي حق، هي العدالة، وهو المسؤول عن نفقتها، وهذا هو العدل، وهو الحق الذي جعله الله على الزوج للزوجة. إذن المساواة، انتبهوا يا أخوان، المساواة في الأمور ليست هي العدالة، بل قد تكون المساواة في الأمور ظلما. مثلا لو احنا في بيت كنا فيه شيخ كبير، وفيه طفل رضيع، وفيه شاب صحيح، وفيه امرأة مريضة، جاءوا لنا بطعام، قسموا وسووا طعام بالمنطقة، قسموا قالوا بالتساوي. احنا كم واحد مثلا؟ شيخ كبير وطفل رضيع وشاب صحيح ومرأة، أربعة، اعطونا أربعة كيلوات من الرز والقيمة. قالوا مساواة ماكو، طفل إلى ثمن وقيمة، والشايب إلى ثمن وقيمة، والمريض إلى ثمن وقيمة، والصحيح هم إلى ثمن وقيمة، خلص هذه المساواة. طيب هدية بالمساواة، خب هنا الشيخ الكبير ما يفيد هذا، يريد حليب. الطفل الرضيع ما يفيد ثمن وقيمة، يريد حليب. المرأة المريضة بس الشاب يفيدها ثمن وقيمة. إذا أعطونا خبز بالتساوي كل من رغيب، والشايب ما يريد خبز، يريد حليب، يريد لبن، جسمه ما يقدر يأكله. المريض حمد خبز ما يقدر يأكله، طفل الرضيع حمد خبز ما يقدر يأكله، بس الشايب يقدر الخبز. إذا التساوي في هذه الأمور يصير ظلم للطفل الرضيع، ظلم للمريض، ظلم للشايب الكبير العجوز، لعدم استفادته من هذا. شنو يقول له هذا إلك وما يستفيد منه، شنو فائدة؟ ظلم للمريض وكذلك ظلم الشيخ الكبير. إذن يكون طعام هؤلاء المرضى والشيوخ والرضح واللبن والحليب والسوائل المفيدة لهم، فإذا قدم لهم مثلا سوائل على نسبة متساوية خلوا السوائل يطوهم. نعم للمريض زين السائل، للشايب زين، للطفل زين، لكن للصحيح الظلم، يريد لحم وتمة، شنو ستين سوائل؟ هذا يصير ظلم علما للشاب. هو غير هذا ما يطوم مساواة. مفروض أن دولة تقول نعمل بالمساواة، دولة ماكو غير هذا، ماكو المساواة. إذا يطون مرة سوائل كلهم سوائل، إذا يطون تمن قيمة تمن قيمة، خبز كله خبز. إذا ما أطوا كل ذي حق حقه، فمرة يصير ظلم للطفل والشيخ، مرة يصير ظلم للشاب. إذا أطوا في اليوم حليب، هذا الشاب ما يفيد الحليب، يريد غير شيء. نعم أما بفائدة للطفل شي سوبي، إذا يبيع، إذا لا طبخه تمن قيمة أطوا كله، شي سوبي، شلون يتغذى على هذا؟ إذا العدل هو إعطاء كل إنسان ما يحتاج إليه من الغذاء. طفل يطوى حليب، شايب يطوى عصير مثلا كذا، عصير فواكه. المريض مثلا يطوى أمور معينة الطبيب يقولها، بدون ملح، بدون دسم، بدون كذا. إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا هو العدل. لا العدل المساواة في الغذاء، لا. طبعا هنا نجي نقول بالنسبة إلى تعدد الزوجات اللي أنكروا أحكام هذه الأسرة، أن الإنسان إذا احتاج إلى زواج متعدد وعدم زواجه ما يحتاج، من يحدد هذا؟ من يحدد أن هذا يحتاج إلى ثلاث زوجات، هذا يحتاج زوجتين، ذاك يحتاج واحدة؟ من يحدد احتياج الإنسان إلى زواج متعدد وعدمه؟ يعني المرأة ما تحتاج إلى زوج متعدد في وقت واحد، في وقت واحد عند زوجين ما تحتاج. الزوج يحتاج إلى زوجتين في وقت واحد. من يحدد احتياج الرجل إلى زوجات متعددة في بعض الأحيان، وعدم احتياج المرأة إلى زوج متعدد في وقت واحد. من يحدد هذا؟ احنا نقول يحدده العالم بطبيعة خلق هذا الإنسان، وهو الله. هذا هو اللي خلق هذا الإنسان ويعرف طبعه، يحدد أن المرأة لا تحتاج إلى زوج متعدد في وقت واحد، بل هذا فساد تضيع فيه الأنساب. هذا الابن من يدري المن، الزوج أو الزوج؟ فإذا ثلاث أزواج أخذت هم ضياع الأنساب، أربعة أزواج تضيع. أما إذا الزوج أخذ أربع نساء وعند ستة وصايف مثلا أو عقد متعة، هنا الأنساب مضيع، كلهم أولاد هذا الزوج. فالذي يحدد احتياج الإنسان إلى تعدد الزواج الأزواج كما في الرجل، وعدم احتياج المرأة إلى تعدد الأزواج في وقت واحد، هو الخالق هذا الإنسان العالم بطبيعته، وهو الله تعالى. هو الذي قال وانكحوا ما طاب لكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، والزوج يقول لا واحد. هذا هو الذي يحدد هذه الأشياء. كذلك النسب في الميراث هو الذي يحددها، العالم بخلق هذا الإنسان وما يحتاج إليه وما يصلحه حالا ومستقبلا. طيب هسه بالنسبة إلى تحليل بعض موارد الزنا، هذا هم قلنا الزنا العلاقة غير شرعية فقط فيما إذا كان أحد المتعاطيين للعملية الجنسية متزوج، وإذا اثنين متزوجين هم كذلك زنا، بس هذا الزنا. أما إذا اثنين هم ذول يعملون عملية جنسية ما متزوجين وراضين، هذا ما بيشي، هذا ما بيشي. الخطيب مع خطيبته إذا مارسوا العملية الجنسية هذا شيء طبيعي. إذا هيك قلنا خرجنا عن ضروريات الإسلام، إذا التفت هذا القائل أن هذا كلامه يلازم تكذيب النبي، النبي يقول الزواج هو بالألفاظ، فكل عملية جنسية خارج نطاق الألفاظ وإن كان هناك تراضي فهو زنا. هذا اللي يلتفت أنه قاعد يكذب القرآن، قاعد يكذب النبي الذي جعل العلاقة بين الذكر والأنثى من دون عقد لفظي فهو زنا. إذا ملتفت وش يقول؟ ما لنا الشغل وياه، هذا كافر، كافر بالإسلام. لكن اللطيفة هنا يدعون أنهم حماة الدين، قاعد يطورون الدين، محروق قلبهم على الدين، يردون الدين يبقى. إذا ملتفتين أن هذا الكلام يعارض ضروريات القرآن وتكذيب للنبي وتكذيب القرآن، دول الكفار ما لنا غرض به، دول ما لنا غرض به، ما لنا كلام مع من يكذب النبي الذي قال بلا بدية الإيجاب والقبول اللفظي ورضا البنت مع الولي وهو الأب أو الجد في عقد الزواج. فعقد الزواج هكذا قرر، عبارة عن الإيجاب والقبول ورضا الأب والبنت، ومن دونهما لا زواج. فالصداقة والخطبة والرضا بين البنت دون الولي في العملية الجنسية هذه كلها زنا، هذه كلها زنا، يعني عملية غير مشروعة طبعا. هذا واضح. إذن هذا الكلام الذي ذكر من قبل هؤلاء واضح البطلان. يبقى كلام آخر لبعض أهل القراءات نذكره غدا إن شاء الله.